الفصل الثامن: الموضع المقدس. أمضى بنو إسرائيل ما يزيد على عام عند جبل سيناء. لماذا كل هذه المدة؟ فقد كانوا قد دخلوا بالفعل في عهد مع الله واستلموا الوصايا العشر، لكن كان لم يزل أمامهم الكثير ليتعلموه. كان تعهدهم بالإيمان بإله أسلافهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب والولاء له شيء، أما معرفة ما يتوقعه الله وما هي طبيعته فشيء آخر. مفهوم القداسة: كان أساس العديد من الشرائع والممارسات الغريبة في العهد القديم هو الحاجة إلى تعليم الناس أن الله لا يشبه أي شيء آخر، فهو فريد في طبيعته وصفاته، وهو آخر مختلف تماماً عن البشر وعن أي شيء آخر. وبالنسبة لإسرائيل كان هذا حقاً يلزم التجديد عليه في كل وقت، وإلا لظنوا أن الله إله عادي. والكلمة الكتابية المعبرة عن اختلاف الله وتفرده عن الآخرين هي القداسة، وهي تعني منفصل أو مخصص. لا يتعلق المفهوم بالضرورة بالسلوك الأخلاقي، أي بفكرة أننا لابد أن نسلك بطريقة معينة لنعكس مقاييس الله الأخلاقية المميزة، مع أن هذا متضمن بالفعل داخل المفهوم لاويين 19:2. لم يكتفي الله بتقديم شرح عقلي عن القداسة لبني إسرائيل، بل أراد أن يتغلغل مفهوم اختلافه عن الآخرين داخل حياة إسرائيل القديمة، ويخبرنا الكتاب المقدس بأن هذا تحقق من خلال طقوس وشعائر أفعال رمزية ومن خلال قوانين الاقتراب من المواضع المقدسة. ما معنى أن يكون الله آخراً أي مختلفاً عن الآخرين؟ الإجابة المختصرة عن هذا السؤال هي في كل شيء، لكن هذه الإجابة نظرية ومجردة أكثر من اللازم، وقد كان الكتاب المقدس أكثر واقعية، والطقوس والقوانين اللازمة لحياة مجتمع بني إسرائيل تعكس ذلك. على سبيل المثال، يعلمنا الكتاب المقدس أن الله لم يكن فقط مصدر حياة شعب إسرائيل، بل كان هو الحياة. ليس الله من هذه الأرض حيث الموت والمرض والعيوب والنقائص، إن عالمه خارق للطبيعة. أما عالمنا نحن فأرضي، يصير الموضع الأرضي الذي يشغله الله مقدساً ومن عالم آخر بفضل حضوره. أما الموضع الذي نشغله نحن فهو عادي، لكن الله هو النقيض تماماً من كل ما هو عادي. في إسرائيل قديماً نقلت هذه الأفكار من خلال دعوة الناس وتطهرهم ليشغلوا الموضع نفسه الذي يشغله الله، وتنسق الكثير من شرائع العهد القديم عملية التطهير هذه. كان ممكناً أن يصير بنو إسرائيل غير مؤهلين، يصيروا نجسين، أي محرومين من حق دخول الموضع المقدس من خلال مجموعة متنوعة من الأفعال والظروف. فإن ممارسة الجنس أو نزف الدم أو بعض الإعاقات الجسدية أو لمس جسد ميت إنسان أو حيوان، جميع هذه كانت تنجس الإسرائيلي، كما نهي بنو إسرائيل عن أكل بعض الطيور الجارحة كالنسور والصقور لاويين 11:13-19، التي تتغذى على جثث الحيوانات أو عن أكل بعض الحيوانات التي كان يمكن إيجادها فوق جثة أو بداخلها كالعضاءة السحلية والفأر لاويين 11:24-40. في هذه الأمثلة لم تكن النجاسة تتعلق بالأخلاقيات وحدها، بل بالأحرى بالارتباط بفقدان الحياة وعدم تكافؤ ذلك مع كمال الله. وبالرغم من بساطة هذا المنطق، إلا أنه يبدو غريباً على أذهاننا في العصر الحديث، فقد كان نزف الدم أو السوائل الجنسية كان يعتبر فقداناً لذلك الشيء الذي منه الحياة وعليه يقوم دوامها. لم يكن يجب أن يرتبط الله بفقدان الحياة، بل بالأحرى بكونه واهب الحياة. كانت مطلب التطهير بعد فقدان مثل هذه السوائل تذكيراً بطبيعة الله، وكان هذا التطهير نفسه مطلوباً بعد التنجس بملامسة الميت. أيضاً كان من الممكن عزل شخصاً من المواضع المقدسة في إسرائيل بسبب عيب جسدي أو إصابة جسدية، والسبب في هذه الحالة هو عدم تكافؤ مثل هذا العيب مع كمال الله. كان المقصود بجميع هذه الشرائع أن تسلط الضوء على رؤية كونية فائقة للطبيعة. حل مشكلة النجاسة. كان التنجس وعدم ملائمة الشخص للاقتراب من الموضع المقدس مسألة خطيرة بالنسبة لبني إسرائيل القدامى، فبناء على ذلك لم يكن بإمكانهم تقديم الذبائح والتقديمات في المواضع اللازمة إن كانوا نجسين، وكان الحل هو التطهير الطقسي الذي كان يتضمن أحياناً تقديم ذبيحة خاصة أو فترة انتظار. ويعد منطق الذبيحة الدموية أي وضع الدم أو رشه على شخص أو شيء لجعله طاهراً وملائماً للتواجد في موضع مقدس غريباً علينا، لكن الذبائح الدموية كان لها غرض لاهوتي، فقد كانت مقدمة لمفهوم البدلية، وبما أن الدم كان هو قوة الحياة لاويين 17-11، فإن إذهاق حياة حيوان كان يعلم درساً، ألا وهو أن الاقتراب إلى الله بناء على أي شروط غير الشروط التي وضعها هو يعني الموت. كان دم الذبيحة بديلاً رحيماً يهدف إلى تصحيح وضع الإسرائيلي الموجود في حالة نجاسة. والفكرة التعليمية هي أن الله كان يحافظ على حياة الإسرائيلي بجعل الذبيحة بديلاً عنه. كانت الحياة البشرية أكثر قداسة من حياة الحيوان لأن البشر خلقوا على صورة الله. تكوين 1:26، تكوين 9:6. ويدين بنو إسرائيل بوجودهم لتدخل فائق للطبيعة مكن إبراهيم وسارة من أن ينجبا ابناً. تكوين 12:1-3. لكن كانت الحياة البشرية في مأزق في محضر إله قدوس، ولذا ذكرتهم الذبائح بأن الله له سلطان على الحياة والموت، وأن الله أراد أن يظهر لهم رحمته. السماء والجحيم على الأرض. إثارة الانتباه إلى اختلاف الله عن الآخرين نقلت إلينا بعض الأفكار ليس عن الله فقط بل أيضاً عن الحدود فوق الطبيعية. وكانت فكرة تمييز الموضع أي الحيز تشكل شرطاً أساسياً مهماً لرؤية بني إسرائيل الكونية لما هو خارق للطبيعة. فإن كان موضع سكن حضور الله مقدساً فبالتالي لن تكن الأرض في المواضع الأخرى كذلك، إما أنها كانت عادية أو في بعض الحالات كانت معادية وشريرة. ارتبط حضور الله بمعالم تذكر بجنة عدن، فالكثير من معالم خيمة الاجتماع والهيكل قد صممت لتجعل الشعب يفكر في جنة عدن حيث التقت السماء والأرض، فقد صممت المنارة الذهبية وزينت في هيئة شجرة. خروج 25:31-40، في تشابه مع شجرة الحياة في جنة عدن. وكانت المنارة قائمة كحارس أمام الحجاب الذي كان يسد الطريق إلى قدس الأقداس، حيث كان تابوت العهد متمركزاً وحيث كان الغطاء مصمماً ليكون بمثابة عرش الله. خروج 25:10-22. كما توجد صلة واضحة بين الكاروبيم بداخل قدس الأقداس وجنة عدن، فقد وقف الكاروبيم في جنة عدن لحراسة موضع سكن الله. تكوين 3:24. وتولى الكاروبان داخل قدس الأقداس حراسة غطاء تابوت العهد. خروج 25:18-20. ولاحقاً بعدما بنى سليمان الهيكل تم نقل تركيب خيمة الاجتماع إلى داخل الهيكل، وتم وضع كروبين عملاقين فوق غطاء التابوت بمثابة عرش لله ليكون التابوت بذلك موطئاً أي مسندا لقدميه. 1 أخبار الأيام 28/2. كما قد زين الهيكل مثل جنة عدن ممتلئا بصور لنباتات خضراء مريقة وحيوانات. 1 ملوك 6-7. ونقشت الأزهار وأشجار النخيل والأسود والرمانات على مبانيه. كان هذا تذكارا بصريا مثيرا لصورة ذهنية لأول موضع جاء الله إليه إلى الأرض كي يسكن مع عائلته البشرية. كان بنو إسرائيل في حاجة أيضا إلى تذكيرهم بالجانب المظلم من الجغرافيا الكونية. إن كانت محلة إسرائيل ولاحقا أمة إسرائيل أرضا مقدسة أي بيت الله وشعبه، إذن الأراضي الواقعة خارج إسرائيل كانت أراضاً نجسة. فقد كان الله قبل سيناء بفترة طويلة قد نبذ الأمم الأخرى وأسلمها إلى آلهة أدنى منه. 4:19-20، 2:32-8-9. ويوماً ما سوف يسترد هذه الأمم التي كانت في الأزمنة الكتابية لا تزال مواضع أو ممالك ظلمة. يوضح أحد طقوس شعب إسرائيل هذا الدرس جيداً بتفصيل يتعذر نسيانه. يحتوي يوم الكفارة يوم كيبور الذي يحتفل به كل عام، والذي ورد وصفه في لاويين 16 على درس مذهل لتذكير الشعب بالأرض المقدسة والأرض النجسة. يشترك في هذا اليوم تيسان. التيس الأول يقدم ذبيحة ويرش دمه في القدس لتطهيره من التنجيس البشري له لمدة عام آخر، وكان التيس الذي يذبح هو للرب، أما التيس الآخر فلم يكن يذبح، بل كان يطلق إلى البرية بعد أن ينقل رئيس الكهنة بشكل رمزي خطايا الشعب إليه، وكان هذا التيس لعزازيل. من هو أو ما هو عزازيل؟ تترجم بعض الترجمات هذه الكلمة كبش الفداء بدلاً من عزازيل. وفي مخطوطات البحر الميت وردت الكلمة العبرية في صيغة اسم علم وهو اسم أحد الشياطين. ففي أثناء رحلتهم من البرية إلى أرض الموعد كان بنو إسرائيل يذبحون للشياطين. لاويين 17:7. لخشيتهم من تهديد قوى الشر لمحلتهم، فقد كانت البرية في النهاية خارج محلة شعب إسرائيل، وبالتالي كانت موضع تواجد كائنات شيطانية شريرة. كان لابد من وقف هذه الممارسة، وتم هذا من خلال التيس عزازيل. لم يكن التيس عزازيل تقديمة للآلهة الشريرة، فهو لم يقدم قط كذبيحة، بل كان إرساله إلى البرية طريقة رمزية لتطهير أرض مقدسة، محلة إسرائيل من الخطية. لماذا يعد هذا مهماً؟ تغيرت الأحوال في العهد الجديد، لكنها أيضاً ظلت كما هي. كان الله لا يزال آخر، أي مختلفاً عن الآخرين، وتتطلب قداسته أن نتطهر لندخل إلى حضرته. وبالنسبة لنا يتحقق هذا بالإيمان بما عمله يسوع على الصليب. كل ما فعله يسوع نيابة عنا كان له معنى إضافيا خارقا للطبيعة، فهو قد خرج إلى البرية حيث نتوقع إيجاد قوى الشر وغلب تجربة إبليس. ثم تبع هذا الحدث بداية خدمته والتي اكتملت بهزيمة الشيطان الذي له سلطان الموت. عبرانيين 2:14. وقد صلب يسوع خارج المدينة المقدسة. عبرانيين 13:12. فقد كان نجسا لأن خطايانا وضعت عليه، وكانت أورشليم أرضا مقدسة. إن موت يسوع وقيامته يقدساننا، أي يجعلانا مؤهلين للدخول إلى حضرة الله. لقد انتزعت خطايانا. رومية 11:27. انظر أيضاً 1 يوحنا 3:5. وعلى الرغم من كوننا خطاة نجسين لكننا قديسون إن كنا في المسيح، وعلى الرغم من كوننا غير كاملين إلا أن نقائصنا وعيوبنا يصفح عنها لأجل يسوع. الأمر بسيط جداً، ولكنه مع ذلك عميق جداً. نحن نميل إلى الاعتقاد بأن بني إسرائيل كانوا من نواحٍ عدة أكثر تمتعاً منا بامتيازات روحية، ففي النهاية كان محضر الله في وسطهم تماماً، كما أنهم عاشوا في عالم كانت الجغرافيا الكونية الخارقة للطبيعة واقعية. ونميل إلى الاعتقاد بأننا يمكن أن نكون أكثر روحانية وأكثر انسجاماً مع الله، فقط إن كان لدينا ما كان لديهم، وفقط إن كانت رسائل التذكير المستمرة من الله تلك هي واقع حياتنا. يقول العهد الجديد إنها بالفعل واقع حياتنا. لسنا في حاجة إلى خيمة اجتماع أو إلى هيكل لتمييز موضع مقدس، فإن أجسادنا موضع مقدس. يطلق بولس على أجسادنا الأرضية خيمة، 2 كورنثوس 5-4. إذ يسكن بداخلنا الحضور الإلهي ذاته الذي ملأ قدس الأقداس في خيمة الاجتماع وفي الهيكل، رومية 8:9-11. وفي النهاية ستموت أجسادنا، المسكن الأرضي لأرواحنا، ليحل محلها بيت غير مصنوع بيد، 2 كورنثوس 5:1-3. مسكن سماوي، عدن الجديدة، السماء العائدة إلى الأرض، رؤيا يوحنا 22:1-3. بما أن الله يسكن اليوم في المؤمنين بروحه، فكل كنيسة إذن، أي كل اجتماع للمؤمنين، هي أرض مقدسة. ولهذا حين كان بولس يوصي بأسف أهل كورنثوس بعزل مؤمن غير تائب كان يعيش في الخطية، أوصاهم بأن يسلم مثل هذا للشيطان، 1 كورنثوس 5:5. كانت الكنيسة أرضاً مقدسة، وكان نطاق حكم إبليس خارج شركة المؤمنين، حيث تنتمي الخطية وتأثيراتها المدمرة للذات. حان الوقت لأن ننظر لأنفسنا بعيون خارقة للطبيعة. أنت ابن لله، أهل لموضع مقدس، لا بسبب ما تفعله أو ما لا تفعله، بل لأنك في المسيح ابن لله بالتبني، رومية 8:15، غلاطية 4:5. فقد انتشلت من عالم الظلمة ونقلت إلى ملكوت ابن محبته، كولوسي 1:13. ينبغي علينا ألا ننسى ولو للحظة واحدة من نحن في المسيح وما الذي يعنيه هذا للعالم.